بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 30 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية 21 من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولا نزال في رحاب قوله تعالى: الذي خلقكم والذين من قبلكم، حيث بيّن الإمام أن هذه الجملة تدل على أنه لا طريق إلى معرفة الله عز وجل إلا بالنظر والاستدلال. ثم رد على الحشوية الذين طعنوا في علم الكلام وزعموا أن الاشتغال به بدعة، فبين فضل هذا العلم في 7 نقاط، ورد على الذين يذمونه في 2 نقطة. الأولى أن علم الكلام يشتمل على الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على وجود الخالق عز وجل ووحدانيته وإثبات النبوة والمعاد، وكثير من الأدلة ورد في القرآن والسنة، ودور علم الكلام ينحصر في شرح هذه الأدلة وتقريبها إلى الأذهان ودفع الاعتراضات الواردة عليها. قال: فكيف يذم هذا العلم؟ هذا ملخص النقطة الأولى، وقد فرغنا من قراءتها وشرحها في الدرس السابق، ووقفنا عند النقطة الثانية حيث يقول الإمام: وثانيها أن الله تعالى حكى الاستدلال بهذه الدلائل عن الملائكة وأكثر الأنبياء. أما الملائكة فلأنهم لما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها، كان المراد أن خلق مثل هذا الشيء قبيح، والحكيم لا يفعل القبيح، فأجابهم الله تعالى بقوله: إني أعلم ما لا تعلمون، والمراد أني لما كنت عالما بكل المعلومات كنت قد علمت في خلقهم وتكوينهم حكمة لا تعلمونها أنتم. ولا شك أن هذا هو المناظرة. وأما مناظرة الله عز وجل مع إبليس فهي أيضا ظاهرة. وأما الأنبياء عليهم السلام فأولهم آدم عليه السلام، وقد أظهر الله تعالى حجته على فضله بأن أظهر علمه على الملائكة، وذلك محض الاستدلال. وأما نوح عليه السلام فقد حكى الله تعالى عن الكفار قولهم: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. ومعلوم أن تلك المجادلة ما كانت في تفاصيل الأحكام الشرعية، بل كانت في التوحيد والنبوة، فالمجادلة في نصرة الحق في هذا العلم هي حرفة الأنبياء عليهم السلام. وأما إبراهيم عليه السلام فالاستقصاء في شرح أحواله في هذا الباب يطول، وله مقامات، أحدها مع نفسه، وهو قوله: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. وهذا هو طريقة المتكلمين في الاستدلال بتغيرها على حدوثها. ثم إن الله تعالى مدحه على ذلك فقال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وثانيها حاله مع أبيه، وهو قوله: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وثالثها حاله مع قومه، تارة بالقول وأخرى بالفعل. أما بالقول فقوله: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وأما بالفعل فقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ورابعها حاله مع ملك زمانه في قوله: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت، إلى آخر الآيات. وكل من سلمت فطرته علم أن علم الكلام ليس إلا تقرير هذه الدلائل ودفع الأسئلة والمعارضات عنها، فهذا كله بحث إبراهيم عليه السلام في المبدأ. وأما بحثه في المعاد فقال: رب أرني كيف تحيي الموتى، إلى آخر الآيات المذكورة في سورة البقرة. وأما موسى عليه السلام فانظر إلى مناظرته مع فرعون في التوحيد والنبوة. أما التوحيد فاعلم أن موسى عليه السلام إنما يعول في أكثر الأمر على دلائل إبراهيم عليه السلام، وذلك لأن الله تعالى حكى عنه في سورة طه قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذا هو الدليل الذي ذكره إبراهيم عليه السلام في قوله: الذي خلقني فهو يهدين. وقال موسى عليه السلام مجيبا فرعون حين سأله: وما رب العالمين؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. وهذا هو الذي قاله إبراهيم عليه السلام حيث قال: ربي الذي يحيي ويميت. فلما لم يكتف فرعون بذلك وطالبه بشيء آخر، قال موسى عليه السلام: رب المشرق والمغرب. وهذا هو الذي قاله إبراهيم عليه السلام، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فهذا ينبهك على أن التمسك بهذه الدلائل حرفة هؤلاء المعصومين، وأنهم كما استفادوها من عقولهم فقد توارثوها من أسلافهم الطاهرين. وأما استدلال موسى عليه السلام على النبوة بالمعجزة ففي قوله: أولو جئتك بشيء مبين، وهذا هو الاستدلال بالمعجزة على الصدق. وأما محمد عليه الصلاة والسلام فاشتغاله بالدلائل على التوحيد والنبوة والمعاد أظهر من أن يحتاج فيه إلى التطويل، فإن القرآن مملوء منه، ولقد كان عليه السلام مبتلا بجميع فرق الكفار. فالأول الدهرية الذين كانوا يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. والله تعالى أبطل قولهم بأنواع الدلائل. والثاني الذين ينكرون القادر المختار، والله تعالى أبطل قولهم بحدوث أنواع النبات وأصناف الحيوانات مع اشتراك الكل في الطبائع وتأثيرات الأفلاك، وذلك يدل على وجود القادر. والثالث الذين أثبتوا شريكا مع الله تعالى، وذلك الشريك إما أن يكون علويا أو سفليا. أما الشريك العلوي فمثل من جعل الكواكب مؤثرة في هذا العالم، والله تعالى أبطله بدليل الخليل عليه السلام في قوله: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. وأما الشريك السفلي فالنصارى قالوا بإلهية المسيح، وعبدة الأوثان قالوا بإلهية الأوثان، والله تعالى أكثر من الدلائل على فساد قولهم. قال تعالى في الرد على النصارى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. وقال في الرد على عبدة الأوثان: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الرابع الذين طعنوا في النبوة، وهم فريقان: أحدهما الذين طعنوا في أصل النبوة، وهم الذين حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا: أبعث الله بشرا رسولا، فأجابهم الله عز وجل بقوله: لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. والثاني الذين سلموا أصل النبوة وطعنوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم اليهود والنصارى، والقرآن مملوء من الرد عليهم. ثم إن طعنهم من وجوه: تارة بالطعن في القرآن فأجابهم الله بقوله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وتارة بالتماس سائر المعجزات كقوله تعالى حكاية عنهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وتارة بأن هذا القرآن نزل نجما نجما، وذلك يوجب تطرق التهمة إليه، فأجابهم الله تعالى بقوله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الخامس الذين نازعوا في الحشر والنشر، والله تعالى أورد على صحة ذلك وعلى إبطال قول المنكرين أنواعا كثيرة من الدلائل، من ذلك قوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. السادس الذين طعنوا في التكليف، تارة بأنه لا فائدة فيه فأجابهم الله عنه بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وتارة بأن الحق هو الجبر وأنه ينافي صحة التكليف فأجابهم الله تعالى عنه بأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإنما اكتفينا في هذا المقام بهذه الإشارات المختصرة لأن الاستقصاء فيها مذكور في جملة هذا الكتاب. وإذا ثبت أن هذه الحرفة هي حرفة كل الأنبياء والرسل عليهم السلام، علمنا أن الطاعن فيها إما أن يكون كافرا أو جاهلا. المقام الثاني في بيان أن تحصيل هذا العلم من الواجبات، ويدل عليه المعقول والمنقول. أما المعقول فهو أنه ليس تقليد البعض أولى من تقليد الباقي، فإما أن يجوز تقليد الكل فيلزمنا حينئذ تقليد الكفار، وإما أن يوجب تقليد البعض دون البعض فيلزم أن يصير الرجل مكلفا بتقليد البعض دون البعض من غير أن يكون له سبيل إلى أنه لما قلد أحدهما دون الآخر، وإما أن لا يجوز التقليد أصلا وهو المطلوب، فإذا بطل التقليد لم يبق إلا هذه الطريقة النظرية. تحدث الإمام في المقام الأول عن فضل علم الكلام ورد على من يذمونه، وذكر في المقام الثاني أدلة عقلية ونقلية تدل على وجوب تحصيل هذا العلم. أما الدليل العقلي فحاصله أن التقليد باطل، وإذا بطل التقليد لم يبق إلا النظر والاستدلال طريقا إلى المعرفة. وإنما قلنا ببطلان التقليد لأن ثم احتمالين: الأول أن نكون مأمورين بتقليد الكل، وهذا باطل لأنه يلزمنا حينئذ تقليد الكفار، وهذا لا يجوز، فبطل الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أن نكون ملزمين بتقليد بعض الناس دون بعض، وهذا لا يتم إلا بمعرفة من يجوز تقليده ومن لا يجوز، فإن توقفت هذه المعرفة على التقليد لزم التسلسل وهو محال، فلا بد من الانتهاء إلى النظر، فبطل الاحتمال الثاني، وبطلانهما يدل على بطلان التقليد. ثم انتقل الإمام إلى الأدلة النقلية فقال: وأما المنقول فيدل عليه الآيات والأخبار. أما الآيات فأحدها قوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا شك أن المراد بقوله بالحكمة أي بالبرهان والحجة، فكانت الدعوة بالحجة والبرهان إلى الله تعالى مأمورا بها. وقوله وجادلهم بالتي هي أحسن ليس المراد منه المجادلة في فروع الشرع، لأن من أنكر نبوته صلى الله عليه وسلم فلا فائدة في الخوض معه في تفاريع الشرع، ومن أثبت نبوته فإنه لا يخالفه، فعلمنا أن هذا الجدال كان في التوحيد والنبوة، فكان الجدال فيه مأمورا به. ثم إنا مأمورون باتباعه عليه السلام لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فوجب كوننا مأمورين بذلك الجدال. وثانيها قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ذم من يجادل في الله بغير علم، وذلك يقتضي أن المجادل بالعلم لا يكون مذموما بل يكون ممدوحا. وأيضا حكى الله تعالى عن قوم نوح عليه السلام قولهم: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. وثالثها أن الله تعالى أمر بالنظر فقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وقال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وقال: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وقال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ورابعها أن الله تعالى ذكر التفكر في معرض المدح فقال: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، وقال: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، وقال: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وأيضا ذم المعرضين فقال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. وخامسها أنه تعالى ذم التقليد فحكى عن الكفار قولهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وقولهم: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وقولهم: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وقولهم: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وعن والد إبراهيم عليه السلام قوله: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وكل ذلك يدل على وجوب النظر والاستدلال والتفكر وذم التقليد، فمن دعا إلى النظر والاستدلال كان على وفق القرآن ودين الأنبياء عليهم السلام، ومن دعا إلى التقليد كان على خلاف القرآن وعلى وفاق دين الكفار. وأما الأخبار ففيها كثرة، ولنذكر منها وجوها. أحدها ما روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي وضعت غلاما أسود. فقال له عليه السلام: هل لك من إبل؟ فقال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: عسى أن يكون قد نزعه عرق. فقال صلى الله عليه وسلم: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. واعلم أن هذا هو التمسك بالإلزام والقياس. والحديث المذكور رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. يقول النووي: أما الأورق فهو الذي فيه سواد ليس بصاف، ومنه قيل للرماد أورق وللحمامة ورقاء، وجمعه ورق بضم الواو وإسكان الراء كأحمر وحمر. والمراد بالعرق هنا الأصل من النسب تشبيها بعرق الثمرة، ومعنى نزعه أي أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه. وفي هذا الحديث أن التعريض بنفي الولد ليس نفيا، وأن التعريض بالقذف ليس قذفا، وهو مذهب الشافعي وموافقيه. وفيه إثبات القياس والاعتبار بالأشباه وضرب الأمثال. والحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم ولم يكن له أن يشتمني، أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فانظر كيف احتج الله تعالى في المقام الأول بالقدرة على الابتداء على القدرة على الإعادة، وفي المقام الثاني احتج بالأحدية على نفي الجسمية والوالدية والمولودية. والحديث رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. وثالثها روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إنا نكره الموت، فذاك كراهتنا لقاء الله؟ فقال عليه السلام: لا، ولكن المؤمن أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، والكافر كره لقاء الله فكره الله لقاءه. يقول الإمام: وكل ذلك يدل على أن النظر والفكر في الدلائل مأمور به. والحديث رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ورواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وبهذا فرغ الإمام من إيراد الأدلة النقلية الدالة على وجوب تحصيل علم الكلام. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.